السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في سياق حديثنا ونحن نتحدث عن التغيير، وقد تحدثنا في اللقاءات الماضية حول الطاقات التي أعطيت للإنسان ويستطيع من خلالها أن يحدث هذا التغيير، يأتي الحديث هنا عن الأخلاق. فإذا تغيرت أخلاقنا تغير واقعنا بلا شك إلى أفضل حال. في سياق هذه المعاني يدور حديثنا ويتجدد مع فضيلة شيخنا الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامية الكبير. شيخ نشأت، مرحبا بكم.
أهلا بكم.
في البداية نتحدث هنا عن الأخلاق وكيف يمكن لهذه الأخلاق أن تساعد في تغيير واقعنا إلى الأفضل. في سياق هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كيف يمكن أن نبني صرحا من الأخلاق العالية؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الآية من الآيات الجامعة في القرآن الكريم. يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الآية جمع الله فيها كل أصول وقواعد علم الأخلاق والتغيير في حياة الناس.
في هذه الآية؟
في هذه الآية. وهذه الآية اشتملت على ثلاث موضوعات رئيسة، كل موضوع منها موضوع قائم بذاته في الأخلاق وفي التغيير فيها. فالناس فهمت الآية فهم بعيد عن معناها. فهم الناس قوله تعالى: خذ العفو، أي الصفح في الخصومة.
نعم.
وهذا بعيد. العفو هنا الزيادة، والزيادة في الأخلاق. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزيادة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: هذه الآية جاءت في الأخلاق وفي أصولها وقواعدها.
خذ العفو،
فخذ العفو الزيادة. الرب هنا يذكر أن للإنسان في أخلاقه، كل إنسان نتعامل معه أو مع أنفسنا، كيف نغير ما بأنفسنا، كيف نغير نفوس من حولنا أخلاقي. قضية في منتهى الخطورة، بل رأس موضوع التغيير.
صحيح.
كيف نغير أخلاقنا وأخلاق الناس؟ لابد أن نفهم أولا ماذا عند الناس وكيف نتعامل معه. الرب ذكر أن كل إنسان له ثلاثة أحوال في أخلاقه: إما خلق موهوب هو فيه صاحب همة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية، يعطي أو بوسعه أن يعطي عطاء أمة،
متميز في هذا الخلق.
أيوة، متميز جدا. يقول ابن القيم: ولا يخلو بشر من هذه الثلاثة، خلق موهوب، خلق معيوب هو فيه دون الناس، أخلاق هو فيها كسائر الناس لا بموهوب ولا معيوب. هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو منها بشر.
جميل.
أسوأ الخلق سنجد له خلق موهوب، قطاع الطريق الذي يسرق الناس ويغتصبهم الناس، ستجد فيه جلد وجرأة عز أن تجدها عند ملاي الناس، ستجد فيه جانب موهبة.
نعم.
فكل إنسان يقينا له جانب هو فيه موهوب. هذا الجانب رب العباد دعانا في هذه الآية لحسن اغتنامه. قال: خذ العفو. يعني يا أيها المسلمون، ابحثوا في كل إنسان عن موهبته واستخرجوها، واقبلوا منه الزيادة التي عنده في أخلاقه. يبقى مطلوب أن نكتشف موهبة كل موهوب، وكل إنسان موهوب. هذه قاعدة. يبقى مطلوب اكتشاف موهبة كل إنسان. البشرية عادة ما تحصل موهبة عند من ظهرت لهم مواهبهم.
صحيح.
ولك هؤلاء هم الموهوبون في البلد، فانتقوا أعداد محدودة جدا. لا، ده كل إنسان الآية نصت على أن له موهبة.
كل إنسان عنده صفة،
يقينا عنده صفة هو فيها موهوب. فمطلوب اكتشافها ومطلوب تنميتها فيه حتى يعطي أقصى طاقة عنده، لأن هذا الباب الموهوب فيه طاقته فيه غير محدودة. رب العباد أعطى هذه الموهبة حتى يكون فيه عزمه وإرادته وهمته أعلى من كل الناس في هذا الباب.
عشان كده ربنا قال خذ العفو،
ولذا قال خذ العفو. العفو الزيادة في هذا الخلق عنده ليست خاصة به، ده رب العباد أعطاه له ليكون له دور فاعل في المجتمع وفي الأمة. فلا يوجد مسلم في أمة المسلمين يعيش همل ويموت همل، لا بد أن يكون لكل مسلم في بلاد المسلمين بهذا الوحي دور فاعل، وهذا موضعه. خلق الموهبة مطلوب تنميته والرقي فيه حتى يعطي فيه وحدة عطاء أمة يغني الأمة بهذا الجانب.
طب كيف يكتشف أن لديه موهبة؟
هذا هو الدور. سنوضح مطلوب اكتشافه، مطلوب تنميته حتى يستفيد هو به وتستفيد الأمة كلها بالزيادة التي عنده، ويكون له دور فاعل في الأمة.
بدأ يكتشف مواهب الصحابة
واحد واحد، بل الصحابة أنفسهم لما علموا هذا، لما بدأوا الفتوحات كلما فتحوا بلدة وأسلم أناس بحثوا عن مواهبهم أينها حتى ينموها فيهم.
إزاي بقى؟
وسنوضح. وهذا الجانب الخطير جدا، لأن الأمم والحضارات لا تبنى إلا على هذا. كل الحضارات التي قامت على أي شيء قامت؟ ما قامت على عموم الناس، لكن قامت على اغتنام الإدارة القائمة لموهبة الموهوبين في جانب، جانب واحد.
صحيح.
يعني لو أن الحاكم اغتنم موهبة الموهوبين في النحت لبنى للأمة حضارة في النحت والتماثيل وغيره.
بالضبط.
لو اغتنم مواهب الموهوبين في الزراعة لبنى حضارة زراعية. لو اغتنم جان مواهب الموهوبين في الصناعة لبنى حضارة صناعية.
وفي شعوب فعلا
وقس على هذا كده. فكل الأمم والحضارات قامت على موهبة بعض الموهوبين. الإسلام ما جاء لنغتنم موهبة بعض الموهوبين ولا لنبني الحضارة في جانب من الحياة، إنما جاء هذا النص ليعلمنا أن كل إنسان موهوب ومطلوب اغتنام كل موهبة موهوب في بابها. ولو جمعنا مواهب الموهوبين في كل باب بنينا حضارة في كل أبواب الحياة، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في غيرها. مطلوب في الأمة أن تسمو على كل أمة، ودي الوسطية اللي اختارها رب لهذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا، أعدل أمة، أقوى أمة، أعز أمة، أسمى أمة، أرقى أمة.
سبحان الله.
ولذا قال تعالى بنص القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إيه معنى ذكركم؟ شرفكم، سموكم، عليكم، علوكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم. كل هذه المعاني تدخل في معنى ذكركم.
جميل.
إذن الرب أراد لهذه الأمة ألا تسبقها أمة وألا تعد عليها أمة.
لكن كيف كان النبي يكتشف المواهب؟
سنوضح. النبي يعلم والرب علمه هذا أن ما في إنسان كامل، الكمال لله وحده، ولا فيه واحد من أصحابه معصوم، فلا أسمى الأنبياء ولا أسمى الأحد من بعدهم، لكن فيه خلق موهوب. كيف يستفيد به؟ النبي بحث من خلال تعاملاته، كلما وجد في صحابي خلق موهوب بدأ ينميه. أقرب الأمر بمثال. من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. أبو ذر ليس من أهل مكة بل من قبيلة غفار، وغفار تسكن شمال المدينة المنورة قرب الشام على طريق الساحل. لكنه من كثرة ما سمع من نصارى الشام ورهبانهم وأحبارهم عن نبي الخاتم، وأن هذا زمن ظهوره، وأن مكان ظهوره في مكة، حددوا الزمن والمكان، جلس يبحث عن هذا النبي الخاتم. فكلما جاء وفد من مكة تعرض لهم أبو ذر يسألهم أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ حتى قال له قائل سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا، يسر يعني. قال ما اسمه؟ قال محمد ابن عبد الله. فأسرها في نفسه لكن خاف أن يذهب بنفسه، فأرسل أخاه، أخوه غير معروف،
يستطلع.
فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليه، والحديث وارد في الصحيح. فسأله إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده والنبي عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام. وعدد له أخلاقيات الإسلام كلها، وتعجب، أول الدعوة ولم يتحدث في العقيدة وحدها. كثير من الناس يخطئ لما يقول 13 عام في مكة النبي كان يرسخ بعض العقيدة والإيمان فقط. لا، الشرائع عندنا 4: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الفترة المكية من أول لحظة النبي رسخ كل قواعد الإيمانيات والأخلاقيات معا، فهناك ارتباط شديد جدا بين الإيمان والأخلاق.
لكن تفاصيل المعاملات كانت في القرآن المدني أكثر.
ما أنا سأوضح. تشريعات الإيمانيات كلها نزلت بمكة، الأخلاقيات كلها نزلت بمكة، العبادات لم ينزل منها في مكة إلا الصلاة، الصيام والزكاة والحج، كل ذلك فروض في المدينة. المعاملات نزلت في المدينة، لكن لابد من فهم هذا. الصحابة الأوائل خرجوا من مكة في قمة الإيمان وقمة الأخلاق. مسألة الأخلاق هذه عولجت داخل مكة قبل أن يذهب المدينة. أبو ذر رابع أو خامس من أسلم، يعني في البداية. فلما عاد إليه أخوه وأخبره خبر، انطلق بنفسه. المهم يعني كان له رحلة طويلة، وصل للنبي في النهاية فسأله إلى ما تدعو، فأخبره بما سمع من أخيه. قال أبسط يمينك أبايعك، فشهد الشهادة، كل ما يعرفه من الإسلام ما سمعه.
جميل.
النتيجة اللي طلع بها إيه أبو ذر؟ قال يا رسول الله أليس هذا هو الحق؟ قال بلى. قال والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت.
يصدع بالحق.
كلمة قالها استنبط النبي منها موهبته. ردة فعله تستطيع أن تستقي منها في أول مرة من أبو ذر؟
إيه هي بقى الموهبة؟
النبي ساقه له في كلمتين، قال يا أبا ذر قل الحق وإن كان مرا. وكانت هذه موهبة أبو ذر طيلة حياته،
جريء في الحق.
أحلك المواقف التي يخشى الناس أن يتحدثوا فيها، أبو ذر أصدع من يصدع بالحق.
سبحان الله.
كيف تستقى الموهبة؟ من موقف قرأ النبي موهبته وبدأ ينميها بهذه العبارة، قل الحق وإن كان مر، فكان أصدع الناس بالحق. ولذلك اكتشف موهبة الصحابة واحد واحد. لما مدح النبي أصحابه مدح كل صحابي موهبته، قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. يعني أبو بكر نمت فيه الرأفة حتى صارت رأفته تعدل رأفة الأم. وأقواهم في الحق عمر، موهبة عمر في القوة في الحق بالأمة. وأشدهم حياء عثمان، حياء عثمان بحياء الأمة. سيدة عائشة تقول دخل أبو بكر والنبي في بيتي جالس وكاشف عن ساقيه، ودخل فسلم والنبي جالس على حاله، دخل عمر فسلم والنبي جالس على حاله، فلما جاء عثمان أرخى عليه إزارة، فسألته لما خرجوا قال يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولذا يقول لو وزن حياء عثمان وحياء الأمة لرجح مع حياء عثمان. خلاص ده موهبته. قال وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم عليه
في القضاء.
أي معضلة في خصومة الحل، أسرع حل كانت موهبة عليه، لدرجة عمر بن الخطاب يقول يعني معضلة إذا أعضلته معضلة، يقول معضلة ولا أبا الحسن لها، بل كان أضرع لربه يقول اللهم لا تبقني في بلدة ليس فيها أبا الحسن. معضلات النزاعات كان قاضيها عليه، أقضاهم عليه. قال وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أعلمهم وأفقههم بالمقروء، وأفردهم زيد بن ثابت، أعلمهم بعلم الفرض مواريث. ولذلك حتى الفقهاء لما تأتي مسألة خلافية في المواريث مثلا يختلف فيها ابن عباس مع زيد، زيد يقدم
لأنه
لأن النبي خصه، وهذا هذه موهبته. أخبر معي، قال وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، إن اختلف معاذ بن جبل مع أي صحابي في الحلال الحرام يقدم قول معاذ. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. إذا خص كل صحابي موهبته
بمزية
بموهبته. هذا الجانب، خذ العفو.
وبلال بالأذان وغيره.
فاكتشاف النبي لهذه المواهب وخص كل صحابي موهبته، وانطلق الصحابي بهذه الموهبة حتى أعطى كل صحابي في بابه عطاء أمة. كيف تكتشف؟ كما قلت بموقف. خالد بن الوليد أسلم ولم تظهر موهبته إلا في سنة مؤتة. في مؤتة النبي قال ليحمل رايه زيد بن ثابت بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. والجيش 3000 وذهب يواجه الروم، هم خرجوا أصلا لقتال قبيلة قتلت رسول الله إلى عظيم بصر حامل رسالة إليه،
فلقوا جيش جرار،
ففوجئوا بإن جيش الروم قام يواجههم. كم عدده؟ أقل تقدير قيل 260 ألف مقاتل
قدام 3000،
أمام 3000، بعض الأقوال قالت 400 ألف مقاتل. فالحقيقة يعني المشهد صعب جدا.
صحيح.
قاد الجيش زيد بن ثابت يومين كاملين يقاوم ويواجه حتى قتل، وقاد الجيش بعده جعفر بن طالب يومان أيضا، وعبد الله بن رواحة يومان، 6 أيام. فلما قتل القادة الثلاثة كان أول ظهور لخالد مع المسلمين. قال أيها المسلمون، قتل القادة الثلاثة الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع، تهيموا على كل وجه، وحتى لتختلفوا اختاروا اليوم لكم قائدا وغيره غدا. قالوا رضينا بك اليوم يا خالد قائدا. استلم القيادة بالليل، لم يمر عليه 24 ساعة حتى أنهى المعركة. بدل الجيش، جعل الميمن ميسر وميسر ميمن والظهر بطن، وأخذ جزء من الجيش جعله خلف ظهر الجبل الذي خلفه، خلف الجيش المسلمين، وطلب من المجموعة الموجودة خلف الجيش خلف الجبل كل 50 آية مقدار ثلث ساعة يتقدم منهم واحد ينضم للجيش ويكبر ويغبر، ومن خلف الجبل يغبرون ويكبرون، والجيش معهم يغبر ويكبر
عشان يظنوا أن في مدد.
وده اللي حصل. الروم 6 أيام يواجه 3000، كل واحد يرى من أمامه اللي في المقدمة. فوجئوا صباحة اليوم كل واحد أصبح وجد وجه غير وجه، يسأل صاحبه الذي أمامك والذي كان الأيام الماضية يقول لا، الذي أو أنت لا لا لا. فدب في قلوبهم الرعب وظنوا أن مددا جاء. ثلث ساعة ويسمع تكبير وتغبير، مدد آخر، ثلث ساعة تكبير وتغبير، وبدأ الرعب يملأ قلوب الروم.
وهم الثلاث آلاف ما فيش
هم الثلاث آلاف كم هو. فقرروا الانسحاب. لما خلعوا أنفسهم وأمن جيش خالد جيشه انسحب سالم. قتل المسلمين في هذه الغزوة 12 رجلا، منهم 3 قادة. قتل الروم من خالد وحده 5000 قتيل، سيفه كان لا يعبث، 9 سيوف كسرت في هذه الغزوة. فلما عاد الصحابة قابلوهم بالغضب، قالوا أنتم الفرار؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل هم الكرار، ثم وجه الحديث لخالد، قال يا خالد أنت سيف استله الله على المشركين.
حدد الموهبة،
حدد الموهبة، وكان بالفعل سيف استله الله على المشركين. من العجائب التي يعني سمعتها، لماذا مات على فراشه؟ لم يقتل.
صحيح.
النبي سماه سيف الله المسلول، لو قتل لقالوا كسر سيف الله، فأبى الله إلا أن يموت على فراشه لا يكسر حتى آخر لحظة.
الله أكبر.
إذن قرأ النبي الموهبة وقال العبارة لخالد التي ظهرت بعد ذلك في موهبته. للآن موهبة خالد تدرس العسكرية.
صحيح.
أي قائد لكي يغير خطة الحرب والحرب دائرة يحتاج 6 أشهر في تغييرها.
نعم.
ويختل منهم إذن الجيش. العجيب في موهبة خالد، يغير خطة الحرب والحرب دائرة 30 مرة لا يختل ميزان الجيش من يده.
طيب كيف نكتشف المواهب في أطفالنا؟ لم يتبقى سوى ذلك.
أنت ستجد في أطفالك من هو عاطفته قوية جدا نحو أمي أبي نحو إخواني، منهم الحريص جدا على من حوله، منهم الحريص جدا على طلب العلم، منهم الحريص جدا، وحتجد كل واحد فيهم يختلف عن الثاني في الخلة التي امتاز
فيها. هل في سن معين تبدأ تظهر فيه الموهبة؟
بمجرد بلوغ سن السابعة تستطيع أن تكتشف الموهبة
تظهر،
وهذا أخطر ما يدرس الآن في علم التنمية البشرية، أقصى ما يصل إليه أن يكتشفوا شيئا من الموهبة. الإسلام علمنا أن هذا الأمر دين وأوجب علينا البحث عنه،
واجب.
خذ العفو،
سبحان الله،
خذ العفو. هذا الجانب له قصتان، القصة الأولى أولا أن نكتشف موهبته ليستفيد به وتستفيد به الأمة، هذا جانب، جانب خطر جدا، لأننا سنرتقي بطاقات كل مسلم إلى حد أن يكون كل مسلم أمة في جانب من الجوانب، أمة.
هذا نظام تربوي يعني.
يعطي عطاء أمة تربوي على أرقى مستوى.
يعني لو طبق في مدارسنا نظام لاكتشاف المواهب
مثلا، سنخرج بكم من المواهب تكفي لبناء دول مش دولة، وهذا جانب خطير، وإهمالنا له كارثة. كم من موهوب فينا عاش ومات لم تكتشف موهبته ولم تعرف.
صحيح. وكيف ننميها بعد اكتشافها؟
تنميتها في الاتجاه الذي هو أحسن فيه، نحن نشجعه عليه، نحرضه عليه، نحضه عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكما فعل الصحابة مع يعني شيء عجيب. أبو هريرة لما أسلم، أسلم وجاء مهاجرا، فلما جاء المدينة شاب وسع أن يعمل ويجتهد، لكنه حرص على أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركه حتى يلفت من الحديث ويحفظ كل حديث، فأقام مع أهل الصفة في المسجد ينتظر باب النبي إذا فتح يتحرك مع رسول الله ليشهد كل المشاهد، رغم أن إسلامه متأخر. يعني سيدنا أبو هريرة أسلم في فتح خيبر،
لكن استطاع أن يحصل الكثير،
ومع ذلك أجمع من جمع أحاديث رسول الله كان أبو هريرة.
أحسن الله إليكم.
النبي لما اكتشف موهبته قال أبسط رداءك، فبسط رداءه، يقول فأخذ النبي بثلاث حصيات من يديه وضعها في حجري وقال اجمع علي رداءك، قال لم أسمع حديثا بعدها إلا حفظته.
سبحان
لما
الله.
اكتشف هذه الموهبة استعمله، لما جاء وفد فارس ولم يكن سلمان الفارسي موجود، كان في غزو في سرية، أرسل لأبي هريرة قال أبا هرة، يا أبا هرة كن بيننا وبين القوم، يعني تعلم اللغة الفارسية وترجم ترجمة فورية فورية فورية. والوفد بينه وبين المدينة 15 يوما. أبو هريرة عكف على اللغة الفارسية، تعلمها وأتقنها وترجم ترجمة فورية بعد 15 يوما. 15 يوما. كيف يستفاد بالمواهب؟ أمر عجيب. بل مثله زيد أبي بن كعب لما جاء وفد اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي تعلم السريانية وكن بيني وبين القوم، يقول فتعلمتها وأتقنتها في 17 يوما.
إذن كفى بهذه النماذج دليلا على قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اكتشاف المواهب، وكيف كانت المواهب واكتشافها أمرا مدركا لدى النبي صلى الله عليه وسلم
ولدى الصحابة،
ولدى الصحابة.
بل نص
وعلينا القرآني أن نستشرفه أيضا،
نص القرآني خذ العفو.
أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي الكبير على ما تفضلت به. وكما تفضل الشيخ، إذن لعل اكتشاف المواهب المستقى من قول الله عز وجل خذ العفو هو أحد أهم الخطوات الرئيسية التي نسعى إليها لإحداث هذا التغيير. اكتشفوا مواهب أطفالكم وابحثوا ونقبوا عنها حتى يحدث هذا التغيير المنشود. شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، ودمتم دوما في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.